سؤالي عن المهدين في الأعمار المختلفة، يعني مثلا من مرحلة الولادة أو الرضاعة لحد مرحلة ما قبل البلوغ، هل يعاملوا نفس معاملة في الغسل الناس البالغين ولا في حالات خاصة؟
الشيء المولود إذا صرخ عند الولادة ومات للحظته يغسل ويكفن ويصلى عليهم. إذا وقع سقط أصله ميت، ده يمكن أن يدفن تحت أي جدار، ما بودون مقابر. بس إذا كانت فيه حياة وعلامة صراخه، ده خلاص يعامل كأنه زي إنسان كبير، يغسل ويكفن ويصلى عليهم. إذا وقع ميت ده يدفن تحت أي جدار، في أي بيت، في أي مكان يدفن بدون صلاة، لكن ممكن تلمه في قماشة مثلا. على أي حال ما دام وقع سقط ما بتصرف بإزاءه كأنه حي. نعم، كان 17 لا، إلا يكون صغير جدا، رضيع ممكن، لكن مشى لسبعة ولعشرة الرجل يغسلوه الرجال، الولد الرجل الذكر يغسلوه الرجال، والبنت الأنثى تغسل النساء.
الواحد شعر بأنه مسألة المعاملة مع الجسد بالصورة دي ومعاملته كأنه حي، دي يمكن الصورة الهسي مفقودة تماما، يعني تصور الناس لأنه الإنسان مما فارقته الروح ما بيكون فيه القدسية المطلوبة له. وبفتكر برضو بتكون زي الناحية حتى العلم المادي، يعني تقديره للمسألة كده، بمعنى أنه حتى الاستفادة مثلا من بعض الأجزاء، نقل مثلا عمليات نقل القلب اللي بتتم، الصورة زي دي، مسائل التشريح اللي بتتم مثلا في بعض الحالات. فما عارف زي دي بكون وضعها كيفي بالنسبة للتصور الهسي مطروح لمعاملة الجسد.
هي طبعا القاعدة فيها أنه احترام الجسد، وكأنما الجسد حي، هو كده، هو كده الموت مستويات، لكن عند العارفين أن الجسد حي بس مستوى معين من الوعي اندكم فيه، لعله مات الدماغ مثلا العقل، لكن حتى عند العارفين الجسد أعرف من العقل، حتى يقولوا أعلم شيء في كل حي جسده. وعندك أنت في الآخر أنه العقل والقلب وسيلة لحياة الجسد، والكمال في حياة الجسد مش في العلم. إذا كان جرى أمر تشريح لحكمة طبية فيها يعني استفادة لفايدة للأحياء من معرفة العلة اللي مات بها الميت بدون أي تشوف أو عدم احترام، أو من طبيب ما عنده دين أو ما عنده حرمة للميت، ده يكون ما مطلوب، ممنوع ده. لكن إذا كان في اعتبارات علمية لفايدة معينة في معرفة مرض معضل مات به الميت، وما كان في بصيص من النور للطبيب الماهر في عمله وراغي في أخلاقه وفي دينه، يمكن أن يشرح. ما شايف أدب الاحتضار، ما أظنه نال أي أسئلة، لكن لأنه قصير وواضح، إذا كان دي استوفت ممكن نحن نمشي للمرحلة بعد الغسلة الثالثة. بنكون عايزين أي واحد من الأخوان والأخوات يورينا بيتحرك شيء لوين بعد الغسلة الثالثة. نعم،
بعد موضوع الغسل بيكون الاتجاه لمسألة التكفين، والصورة الجارية في العادة أنه زي ما قيل هسه الكفن بيكون 21 ذراع، بيكون في شكل اللامات 3 9 و7 و5، بيفرش برش في الأرض، بتفرش شو اللامة الكبيرة في الأول، وبعدين اللامة بسبعة، بعدين اللامة بخمسة بتكون في الآخر، وبتوضع الجثة على اللامة الصغيرة، وبكون في عمل في موضوع الحنوط، هو ريحة جافة وريحة لينة، بيوضع في قطن وبيوضع في منافذ في الجسد زي الأذنين أو النخرة وبعض الأعضاء المناطق اللينة في الجسم، وبيرش على القماش بالعطر اللين، وبتلف اللامة الأولى على الجسد، وبرضو بكون في رش، ثم تلف اللامة الثانية، ثم تلف اللامة الثالثة، وبيكون في خيوط اتقطعت من نفس قماش الكفن، بتربط الجثمان، بيربط 3 في 3 مواضع في أعلى الصدر وفي الوسط وفي منطقة في أعلى القدمين، وبتكون الربطة على الجهة اليسرى وبصورة ربطة مشرعة عشان يسهل حلها لما نيجي ينزل في اللحد، وآخر الكفن بيربط عند القدمين وبيربط عند الرأس، وبيكون في رش للطيب في كل المراحل دي وفي خارج الكفن، ثم بيكون عليه توب، وبيكون بالصورة دي معد لأنه ينقل ليدفن.
نحن في موضوعنا لكن وصلنا لنهاية جلستنا الحاضرة. ما قال عمر القراي هو العمل اللي بنعمله بعد الغسلة الثالثة فيما يخص التكفين. نحن بنرفع جلستنا ونوقف حديثنا هنا، نستأنف إن شاء الله في جلسة مساء بكرة، ويجوز الجلسة الجاية تكون ختام لموضوع تجهيز الجنازة للآخر المراسيم بتاعها. الجلسة الآن مرفوعة.